أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أمناء دين رب العالمين. كنا في أوائل سورة البقرة من الآية الثانية إلى الآية الخامسة أو السابعة، ومر بنا أن هذه الآيات الشريفة تتعرض إلى منهج المعرفة أو منطق المعرفة أو منطق العلوم ومنطق البحث العلمي، والأمر لا يقتصر على هذه السورة الشريفة وهذه الآيات، بل القرآن الكريم يحفل ببيان موازين وقواعد للبحث العلمي في سور عديدة كثيرة جدا. ومراعاتها هي التي تصون الإنسان عن الخطأ، فخطأ في الفكر، خطأ في العمل، خطأ في كل أي جانب، وليس فقط الخطأ مخصوص بالفكر، الخطأ قد يبتلى به الإنسان في العمل. فمر بنا في الآية الكريمة الأولى تبين إذن ثلاث أسس الآية الثانية، يعني أولا استنداد من الوحي ذلك الكتاب، إشارة إلى الوحي وأن هذا الوحي لا متناهي وذو درجات وطبقات وليس ذو طبقة واحدة كما مر الإشارة في ذلك اسم إشارة الزعيم. لا ريب في يشير الأساس الثاني أن الباحث لا يصح ولا يستقيم له البحث العلمي مع التزام المنهج التشتيت أو الريبة، لأن منهج التشتيت أو الريبة منهج يدعو إلى اللا بحث، اللا فحص، إلى عدم التنقيب، إلى استعجال نفي النتائج من دون فحص، وهذا أكبر عائق أمام البحث العلمي. إذن ذا الأساس الثاني أن رفض منهج التشكيك والاستنكار والتكذيب السريع. ذاك التكذيب هو منهج، يعني منهج تشكيكي ومنهج صفصفي من معالم الأمم السابقة الكافرة لمعالم لمشيئة الجاهل. الأساس الثالث في الآية الكريمة كما مر بنا التقوى، يعني الطهارة، الطهارة الخلقية في كل الفضائل، والتقوى الشاملة مؤثرة في إدراك الإنسان. مثلا من باب المثال حديث القدس الشريف: لأعطين الحكمة لمن زهد في الدنيا ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. ثم اعترض موسى واحد الانبياء: كيف تعطي الكافر؟ قال: اما الكافر فتكون الحكمه عليه حجه، واما المؤمن فله حجه. الحكمة طبعا نوع من العلم، مو فقط العلم الفكري والنظري، الحكمة بالذات علم قلبي، علم قلبي، وربما على الحال يرى الملكوت ويرى وصير عنده شيء من القدرات والصلاحيات معا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سبحان الله، من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا الحديث القدسي يقول: لأعطين الحكمة لمن زهد في الدنيا ولو كان كافرا. لذلك طبعا هذا من باب القاعدة المعترضة، لا ينغر الإنسان أن يشاهد أمور ملكوتية لكن الإنسان سيء العاقبة أو مسيرة خاطئة كافر. لماذا؟ لأنه انتهج مسير حق، انتهج انتهاج نسبي، فالله عدل لا يجور. ومن يعمل مثقال ذرة من الخير ماذا؟ خيرا يرى. الله عز وجل إذا عمل الإنسان مثقال ذرة ولو ذرة، لأن الله عدل لا يجور، يجازيه، بس ليس جزاء أخروي كي يكون قبولا منه، لكن جزاء دنيوي. في الروايات عدة وفي الآيات أن إبليس الآن له هذه القدرة في الملكوت، يجري مجرى الدم من بني آدم كذا كذا، حتى الدول العظمى البشرية التي لديها قدرات إبليس وجنوده والمافيا الشيطانية اللي عندها والأبالسة اللي يخدمونها، من هذه القدرة التي أعطيت له قدرة في عالم الملكوت بالتالي النازل، طبعا مو الملكوت الصاعد، الملكوت النازل، هذه القدرة أعطيت له بطلب من استجاب الله له بسبب سجدة أو عبادة أتى بها مدتها آلاف من السنين. ومن يعمل مثقال، مع أن تلك السجدة ظاهرها حسن باطنها كان سيء، الروايات موجودة، لن تكون سجدة خالصة لله وإنما سجدة لأجل أن يصل إلى تمكين في الملكوت أش أكثر، غايتها هكذا كمان يترفع على الملائكة، يعني يكون غاية مو غاية سليمة. مع ذلك الله عز وجل هذا الحسن الصوري من عملات، شوف شلون عدل الله، إن الله عدل لا يجور، هذا المقدار ومن يعمل مثقال ذرة ولو صورية من الخير يجازيه، خيرا يجازيه الله عز وجل. ومن يعمل مثقال ذرة من شر ولو كان من المتقين شرا يرى، ولو تأديب في الدنيا قد يحصل عليه عدل لا يجوز. فالمقصود انه اذا التقوى تجري بالحكمة، شو الزهد درجة من درجات التقوى، ولو يرتكبها الكافر يحصل على درجة من زهيدة الدنيا. الآن مثلا نوع من التقوى فالخطور يرتكبوه حتى الكافر، دول كافر، المجتمعات كافر، الله عز وجل لا يجوز، صرف أن تقول مسلم أنت شعب مسلم أو شعب مؤمن، وما تعتمد التقوى في السياسة، التقوى في إدارة المجتمع، التقوى في الحكم، ما يعطي الله عز وجل العلم، ولو كان ذلك المجتمع مجتمع مؤمن وذاك مجتمع كافر، لكن التزم قدر يسير من التقوى السياسية، قدر يسير من التقوى الاقتصادية، قدر يسير من التقوى القضائية. ومن يعمل من هو فرد، حتى مجتمع، حتى دولة، حتى حاكم، حتم أي مخلوق من المخلوقات. ومن يعمل مثقال ذرة فالله، ونسبة الله مع المخلوقات واحدة لو مختلفة مخافضة، ليس بينه وبين خلقه نسب إلا الخالقية والمخلوقية. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومؤمن الخير يعني خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة من الشر شرا يرى. احنا مؤمنين، احنا مسلمين، ليش هكذا؟ لان ما اعتمدنا طرق الخير اللي من التقوى. ولذلك هنا التقوى الى السبب للعلم. ومر بنا استعراض بعض النوابغ البشر ولو كانوا كفار او غير مسلمين او كذا او فلان، هؤلاء عندما تكون لديهم شهاده معينه، تقوى أخلاقية معينة مع هذا الاكتساب العلمي، لأن هذا أحد الأسس للمعرفة، مو ليس كل الأسس، أحد الأسس. ولا لا ريب فيه نبذو منهاج التشكيك والاستنكار والإنكار والتكذيب السريع العجول للبحث. إذا مجتمع كافر اعتمد اساس البحث يصل الى المعرفه يعطيه الله، اما مجتمع مؤمن او مسلم لم يعتمد، اعتمد الريبه دائما يرتاد، يعني كسول ملول، يرخي بشكل استباقي سريع عجول، يرخب النتائج دائما. أما يأتي لك واحد كافر طول دهره يظل يقرأ باب الملكوت، أريد أعرف هذا السر الطبيعة في هذا المجال، ما هو من أكثر قرع الباب وش كان يفتح له، من جد وجد، ومن أكثر قرع الباب ولا شيء في تعبيراتنا. أما إذا مسلم يبحث ويفحص، أو مؤمن لكنه ملول جزوع كسول لا يبحث كثيرا، فيستبخ يستنتج بفحص قليل لبحثه ما يصل. أما بشر يصر أن يفتح لغة هذه المعادلة العلمية مهما يكون يشوف من سدود وعقبات، لا يكون يؤوس، يكون مشكك، متاخذ الريبه، كثير يشوف عقبات بعد خلاص يدري عنه ممتنع، ينكر نتيجه معينه، يكذبها كذا. اما في شخص من اهل اليقين ولو كان كافر، لكن شعبه من شعب اليقين يتمسك بها، ماذا؟ يعني يظل الأمل عنده كأنه مستيقظ، لو غير الظن يعرف هو لا، ما تأخذ الريبة، ما يأخذ التكذيب، صر يوم يفتح لي أسس. هذه يطرحها القرآن الكريم مثل ما جاء، أولا استنداد من الوحي في كل علم العلوم بمقتضى القواعد التي مرت في التفسير. الأساس الثاني مواصلة البحث، حياة العلم كما يقول الأمين، حياة العلم بالبحث لا بالسكون، حركة، حياة العلم بالبحث والنقل. الرسائل من ترتاب وترتيب ما معلوم وما أدري، هذه شعارات الجهل، من يقول هذا مبررات. الأساس الثالث التقوى بأي درجة، كلما ازدادت اقرأ اطهر ورقة او اطهر ورقة، كلما ازدادت طهارة أساس هي ثلاثة أسس، دي ثلاثة أسس، كلما تزداد درجتها تزداد أساس المخصص. هذا طاهر بس بعض الأحيان يلوث، قصة متوسط. طه رح يقنع بطهارة درجة بعد ما هي طهارة درجة تقوى درجة بعد ما عنده نفس ما عنده مثلا طاقة أكثر خوف على قنع بهذا المقدار بسم الله. فهكذا أقرأ وأرقى إذا كان يقول متطهرين أكو مطهرين هنا في درجات الطهارة مطهر شيء متطهر شيء. فبالتالي لن درجات هي إذا كان الذين آمنوا واتقوا ثم آمنوا واتقوا ثم آمنوا وأحسنوا لن درجات هي درجات هي تكسب أكثر فأكثر. فإذا ذي أسس من أساسيات المنهج المعرفة يبين القرآن الكريم وتحتاج إلى رجال معادين بالتالي يقومون بهم. الأساس الرابع الذي يطرحه القرآن الكريم في هذه الآيات الشريفة في منهج المعرفة ونظرية المعرفة الإيمان بالغيب. غيب وإيمان شلون يصير؟ شهود الشيء هم إيمان لي تصديق تصديق. أما غيب غيب يكون إيمان كيف يجتمع هذا؟ كيف يكون الإيمان بالغيب واضح في شيء من التأمل أن الإيمان بالغيب من العوامل المحركة جدا لسعي وسير الإنسان العلمي يطلق. نتكلم الآن في الهداية في الاهتداء من العوامل المؤثرة جدا في الإنسان في سير العلمي والعمل وما شابه ذلك هو بعد الهمة. بعد الهمة يعني إذا كان الإنسان يتصور يدرك يلاحظ أفق بعيد جدا أفق بعيد جدا تلقائيا طاقة التي تتولد أو يولدها أو يوظفها أو يجندها أكثر فأكثر يشوف المصير طويل غير لما يكون أفق أو نظرة أفق أو همة قصيرة قصيرة هنا تلقائيا لن تكون حراكة وحركة ومسيرة علما أو عملا ذات شأن وذات أثر. عكس الماديين والحداثويين والصفصفيين الذين يريدون أن ينكرون ما وراء الغيب يعني خفي عكس ما يدعون العلم ضرورة فيه من أساسيات أن تؤمن بشيء خفي إذا تتنقب عنه. حتى كل العلوم علوم تجريبية علوم إنسانية علوم لاهوتية إلهية علوم أي علوم من مجموعة من العلوم التي تريد أن أنظمة العلوم تفرضها الباحث العلمي لو لم يؤمن أنه فيش منطقة من الحقيقة خفية عليه بل كما مر بنا في أبحاث سابقة أن المسيرة العلمية لا تتوقف هذه المسيرة العلمية التي لا تتوقف تتطلب أن الإنسان يؤمن بغيب بحقيقة لا محدودة لكنها خفية. هذه هي التي دعما بمنزلة وقود وطاقة محركة للإنسان للباحثين للعلماء كلما اشتد يقينهم بأن بخفاء الحقيقة ولا محدوديتها كلما ازداد سعيهم الحثيث واشتد جيل بعد جيل. فالغيب عامل محرك علمي. الإيمان عامل محرك علمي لأنه أفيون أو مخدر أو على عداء ومواجهة مع العلم. بالعكس أصدق أصدقاء العلم، أوفى أصدقاء العلم، أوفى أوفياء العلم، أعوان أعوان العلم هو الإيمان والدين، لأنه الإيمان بالغيب في حقيقة لا متناهية. لو كنا نحن والنظرة المادية والطبيعية والزحية والصفصفية وما شابه ذلك أصلا مرة بين المرة لسد أبواب العلم في كل علم. من هؤلاء جزوعين، صفتهم جزوعين، شو الصفصفين طبيعة جزوع ملول سيد عالي نفسه حتى ما ينتظم عنده شيء، كسولين يرفضون بلا معطيات بلا مستندات، يرفضون كل شيء في كل شيء. أما الباحث للعلم، لذلك اللجاج والجدل ليست سمة الباحث، سمة المصارع. أما الواحد الذي يبحث عن الحقيقة يكون هين لين، يعني يحس انه محتاج مكتشف. ففي الحقيقة اذا الايمان بالغيب والدين من سماته ومن اسسه، عفوا من سمات البحث العلمي، ان يكون الانسان يؤمن بان حقيقة لا متناهية. كيف يكذب؟ اصلا التكذيب والانكار شعار مدمر للحضارة ولازدهار الحضارة وللتنمية والإيمان. شوف سبحان الله شلون معنا شعار مدمر التكذيب. الإيمان بالغيب هو بالعكس شعار مثمر. فسبحان الله، إذن الكفر والتكذيب ليس منهج بحثي علمي. الآن في العلم الحديث، الآن يا أخوان في العلم الحديث، من أكبر مصادر العلم والبحث العلمي يعرضون عنا الخيال والخرافات. خرافات، العلم خرافة، يقول لك رويدا ربما تسميها خرافة، دي الخرافة قد تكون خاطئة في بعض جوانبها لكنها ناشئة من منشأ حقيقي. ابحث عن حقيقة. الآن لاحظوا، هاي ربما ذكرناها مرارا، عندنا حقيقة علمية في البحث الأكاديمي، عندهم حقيقة علمية، عندهم نظرية علمية، عندهم فرضية علمية، عندهم خيال علمي، ويقولون أن الخيال العلمي أعظم مصادر العلم. الآن جنود مجندة في المراكز الأبحاث في العالم شرقا وغربا، اقصى الشرق واغرب، لكتابه اي خرافه بشريه. اي خرافه بشريه يصلوها ويكتبوها مفصله. لماذا؟ يقولون هذه الخرافات احتمالات توسع افق البحث العلمي. هذه الخرافة، لأن أي خرافة، أي محتملة، أي معنى، أي معلومة محتملة، أي إثارة محتملة تخدم في إثراء البحث العلمي. شوف بعض كل ما يؤمن بالغيب أكثر بالعكس يعني ينفتح له الأفق أوسع. الذي يستهزئ بالخرافات الآن يعد جاهل، ما ليس معنى أنهم يتسارعون لتصديق الخرافات والأسطوريات. يا الذي يرفض الأسطورة والخرافة بشكل سريع يعتبرون هذا جاهل متعصب أحمق. الآن في المعلم العلم لماذا؟ لأن أي احتمال يوسع سعة ومصنع البحث العلمي والمسيرة العلمية. لذلك أشبهن معلم المشككين والحداثويين والألسنين، يعني جملة من المستوصفات الحديثة أو القديمة، معلم الرفض 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 هذه خرافة هذه صورة، ولكني أقول خرافة صورة إدريس. قد يكون فيها غث وقد يكون فيها سمين، وقد هي سمين في تطبيق آخر، غث في تطبيق آخر. أما الاستسرع بالرب الآن في الأذاق الأكاديميين المتوسطين، أنا أقصد في المراكز الأبحاث التي لا تهدأ ليل ونهار، كلامي في هذا مو خريجين، مو ليس كلامي عند الخريجين الأكاديميين، هذه أزياء أشكال أزياوية ما علينا منه، كلامي في مراكز الدراسات التي لا تهدأ ليل ونهار. منطقها شوف العقل البشري لوين وصل، منطقها الذي يستهزئ بالخرافات ويرفضها وينبذها هذا جاهل مو عالم. الآن ذكرت لكم مراكز في أقصى نقاط العالم لرفض أي مقولة خرافية أسطورية. من ذا المثال ذكرت لكم ميرانا لما هذا المثال أن اكتشاف كيفية إطلاق المركبات الفضائية، الآن هم إلى وين وصلت المركبات الفضائية المأهولة بالإنسان أو غير المأهولة، هذا في لغط صحيح في دجل وفي الكثير. حتى هذه الحادثة الأخيرة نواد راح 3000 كيلومتر ونزل، في تشكيك فيه، مو تشكيك بعد تساؤل مقصودي إنه هذه فيلم أو حقيقة. أيما كان الآن الأسطورات والإطلاق المركبات الفضائية كانت اعتمدت على كاتب قصصي تخيل منحه ولو إنشاء مسرحي خيالي خرافي أسطوري، أنه لابد أن تكون بنحو دائري حلزوني تتسع ثم يتجه شديد المركبة الفضائية إلى الوجه الذي تريده، ولا بد أن تقاس هندسيا دوائر. شوف شايفين حلزون كيف دوائر تتسع شيئا بشيء ثم ينطلق. بعد ذلك شافوا إطلاق الصواريخ والمركبة الفضائية بالدقة نفس هذا الخيال، كان خيالا أصبح حقيقة علمية. لذلك من منابع على كل الإيمان بالغيب، لا التكذيب بالغيب، شعار علمي، شعار علمي، لكن كيف نحفظ أن يكون وسطي؟ هذا ما نتعلمه إن شاء الله في البحث القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله.